بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع وكتاب محنة الأمم للإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر. يتعرض الشهيد السعيد للمحن التي تعيشها الأمة، يدرس جوانبها الذاتية ليستفيد منها على مستوى درجات الشعور الذي يعيشه كل منا تجاهها، ويرتقي بالتالي إلى محاسبة النفس محاسبة دقيقة، ويخلص في نهاية البحث للتأكيد على أن يكون غضبنا وألمنا وحبنا وكرهنا كله لله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعرض الجنبة العلمية في معالجة الأساليب التي ينبغي التفكير بها ملياً في معالجة الابتلاءات. يقول الشهيد الصدر:
إن المفهوم القرآني عن المحنة، أي محنة، يؤكد أن الجماعة الممتحنة تتحمل مسؤولية وقوع هذه المحنة. يقول القرآن الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما يشير إلى أن هذا الفساد الذي يظهر في البر والبحر هو نفس ذلك العمل الذي قدمه الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمحنة هي في الواقع تجسيد بشكل مرير للأعمال المسبقة التي قامت بها الجماعة الممتحنة، وهي في الوقت نفسه موعظة ونذير من الله سبحانه.
يقول الشهيد الصدر أن أي محنة تمر بالإنسان المسلم لها جانبان، جانب موضوعي وجانب ذاتي، ويشرح قائلا:
الجانب الموضوعي أقصد به مجموعة الظروف والملابسات والعوامل الخارجية التي أدت إلى تكوين هذه المحنة ووضعها بين يدي هذا الإنسان الممتحن أو هذه الجماعة الممتحنة. والجانب الذاتي للمحنة أقصد به دور الإنسان الممتحن وموقفه من المحنة بعد وقوعها وقبل وقوعها. ولهذا حيث إن كل محنة لها جانبها الموضوعي وجانبها الذاتي، فلا بد للممتحنين جميعا بالإضافة إلى التفكير في الجانب الموضوعي الذي تتولى التفكير فيه الجهات المسؤولة عن تلك المحنة من أن يفكروا في الجانب الذاتي من المحنة أيضا، أي يعيشوا المحنة عملية تطهير لأنفسهم وتزكية لأرواحهم وتصميم على التوبة من التقصيرات المتراكمة المتلاحقة التي عاشوها خلال حياتهم العملية والعلمية. هذه التقصيرات التي قد لا يحس بها كل واحد منهم على حدة، لكنها حين تتراكم تتحول إلى فتلة تأكل الأخضر واليابس، وتأكل من ساهم ومن لم يساهم، تأكل من قصر ومن لم يقصر، تأكل الحسين سلام الله عليه. إذن فدرس هذا الجانب الذاتي واختبار نفوسنا ونحن نواجه محنة، واختبار مشاعرنا تجاه المحنة بعد وقوعها، واختبار أعمالنا التمهيدية التي مهدت لهذه المحنة، هذا الاختبار عمل ضروري آني يجب ألا يشغلنا عنه الألم، يجب ألا ننشغل بالألم أو بالانفعالات العاطفية عن حساب مرير من هذا القبيل. ونحن كيف يمكن أن نترقب فرجا من الله، أن نترقب رحمة من الله تعالى، إذا كنا لا نتفاعل مع النذر التي يريد الله تبارك وتعالى أن يميز فيها الخبيث من الطيب، ويريد بها أن يفتح أمامنا أبواب التوبة من جديد وأبواب التطهير من جديد.
يؤكد الشهيد الصدر بأنه إذا شئنا أن نرجو من الله تعالى رجاء حقيقيا فهناك شروط لذلك، ويقول:
إذا رجونا من الله الرحمة والإمداد والعون على مواصلة الصبر والثبات ومواصلة الخط، فأول شروط ذلك أن نتجاوب مع هذه النذر ونعيش مع الله لنقرأ من جديد صفحات حياتنا وأعمالنا وما قدمنا وما أخرنا. لابد قبل كل شيء من أن ننظف هذه المشاعر، وأن نجعل مشاعرنا تجاه المحنة مشاعر صحيحة وإسلامية تنبض بالغيرة على الإسلام، لا بالغيرة على مصالحنا الخاصة، وبالغيرة على الوجود الكلي لهذا الكيان، لا بالغيرة على هذا الوجود وذاك الوجود. لأننا ما لم ننظف هذا الشعور ونحن في غمرة الامتحان القاسي والمرير، ما لم نستطع على أقل تقدير أن ننتصر في معركة تغيير هذا الشعور وفي معركة إيجاد شعور نظيف تجاه هذا الامتحان، ما لم نستطع أن نغير هذا القدر الضئيل من نفوسنا، كيف نطمع أن نبني أنفسنا ككل؟ وكيف نطمع أن نبني المسلمين ككل؟ إذ منطلق الحديث هو هذا الشعور الذي يواجه الإنسان الممتحن تجاه محنته، كيف يكون هذا الشعور؟ كثيرا ما نجد محنة وتولد المحنة مشاعر متعددة، وبالرغم من وحدة المحنة تختلف المشاعر في درجاتها ومستوياتها تبعا لاختلاف التصور والتفكير والاختلاف الروحية والاتجاه، واختلاف الشعور يؤدي لا محالة إلى اختلاف الموقف الذي يتخذه الممتحن تجاه محنته. إذن تبع لنوعية الشعور سوف يتخذ الموقف المطلوب وفقا لذلك الشعور.
يعدد الشهيد الصدر درجات الشعور تجاه المحنة فيقول:
الدرجة الأولى قد يكون شعور بعض الناس إزاء هذه المحنة أن هذه المحنة كلفته ولده، كلفته أخاه، كلفته صديقه، لأنه أخذ أخوه أو أخذ أبوه أو أخذ صديقه إلى المعركة فقتل. قد يعيش هذه المحنة على هذا المستوى، هذا هو الشعور الشخصي المحدود بالمحنة، وموقفه إزاء هذا الشعور أن يهرب أخاه، أن يهرب أباه، أو أن يتهرب من واجبات القانون حتى لا ينخرط في مأساة من هذا القبيل ولا يرى له واجبا من وراء ذلك. الدرجة الثانية حيث يتعمق هذا الشعور أكثر فأكثر، فيكون شعوره إزاء المحنة إقليميا على أساس أن أبناء البلد الواحد يتصارعون ويتنازعون فيما بينهم، وهذا الشعور والانفعال الإقليمي تجاه المشكلة يؤدي إلى اتخاذ موقف أوسع من الموقف الأول، إلى موقف يفكر فيه في كيفية إعادة الصفاء والسلام إلى أبناء البلد الواحد. الدرجة الثالثة قد يكون شعوره أعمق من هذا وذاك، قد يشعر بإزاء المحنة أن هذه المحنة هي نتاج عدم تطبيق شريعة الله تعالى على هؤلاء المسلمين. إن عدم تطبيق شريعة الله عليهم هو الذي أدى إلى تعميق التناقض بين الأخ وأخيه، حتى ولدت مشكلة بين هذا وذاك، وتصارع الكردي والعربي. حينئذ هذا الشعور سوف يولد موقفا يختلف عن الشعور السابق الإقليمي والشعور الأسبق الشخصي، سوف يجعله هذا الشعور يحمل هم الشريعة ويصل إلى السبب الحقيقي لهذا التوتر. وأما حينما نعيش شعورنا وغضبنا وألمنا لله لا لأنفسنا، حينما نشعر بأن المحنة ليست هي أننا فقدنا حياة الاستقرار والطمأنينة، عندها نعيش حياة الكفاح والجهاد، لا حياة الدعة والاستقرار.
يتساءل الشهيد الصدر: متى كنا نعيش حياة الاستقرار والطمأنينة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ويجيب قائلاً:
منذ وقعت تلك المصيبة العظيمة، حينما خلف القائد الأعظم أمة بناها بجهده وتضحياته وسهره في آناء الليل وأطراف النهار، حينما ترك هذه الأمة وهي بعد في بداية الطريق تواجه ألوان العواصف والمحن والمشكلات، منذ تلك اللحظة لم يعش الإنسان المؤمن حياة الاستقرار. ألم يصف الأمير عليه السلام الفتنة التي وجدت وولدت عقيب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها الفتنة التي يشيب فيها الوليد؟ فهل تكون حياة يشيب فيها الوليد هي حياة الاستقرار والطمأنينة؟ لكن الفرق هو أن هناك من الناس من لا يحس بفقدان الاستقرار، الاستقرار غير موجود ولكن لا يحس بفقدان الاستقرار، ولا يدرك أنه لا استقرار إلا حينما تمسه النار. إن الواقع لم يتغير ولم يختلف منذ مئات السنين. حياة الاستقرار والدعاء غير موجودة لشخص يحمل الهموم التي كان يحملها ذلك القلب الكبير، قلب الإمام علي عليه السلام الذي قال: إن الفتنة يشيب فيها الوليد. الشخص الذي يعيش تلك الهموم لا يجد في الدنيا حياة الاستقرار والدعاء، بل هي حياة العناء والمسؤولية، حياة الكفاح والجهاد، لا حياة الدعة والاستقرار مهما توفرت أمامه أسباب الرخاء بحسب الظاهر.